الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة بالله، في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي اسم التوعية الإسلامية نرحب بفضيلة الشيخ عارف بن عبد الله القرني ليحدثنا عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع العقيدة الإسلامية. كيف هذه العقيدة وكيف فهمها الصحابة رضوان الله عليهم وكيف أثرت في نفوسهم، وإن ذلك لمهم جدا لمعرفة هذه العقيدة التي أخذت حيزا كبيرا من القرآن الكريم، ألا وهي مهمة وهي الركيزة العظيمة والأساس العظيم، ويأتي بعدها فروع الدين التي فهمها الصحابة رضوان الله عليهم. فلما بعد نصف أكثر من 13 سنة نزل التشريع والتدرج هي مهمة وهي الركيزة العظيمة والأساس العظيم، ويأتي بعدها فروع الدين التي فهمها الصحابة رضوان الله عليهم. فلما بعد نصف أكثر من 13 سنة نزل التشريع والتدرج في التشريع توريق أذي الخمر في المدينة المنورة، ولم يبقى صحابيا لم يمتنع، إنما ذلك حدث برسوخ العقيدة الإسلامية. ولا أطيل عليكم، فليتفضل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأعظم له الأجر والنشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، عنوان المحاضرة العقيدة كما فهمها الصحابة. الصحابة بالذات، لأنهم أظهر الناس سيرة وأحمق الناس علما وأخلق الناس قلوبا وأصدقهم لهجة وأزكاهم سريرة. الصحابة بالذات، لأنهم صحبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وعرفوا سيرته وتناولوا التنزيل وما استبدعوا في دين الله. الصحابة بالذات، لأن الله اختارهم لقبة محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنهم كتيبة الإسلام وحملة القرآن وجيش الإيمان، ولأنهم هم المقبولون المزكون من الواحد الأحد الذي زكاهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كان يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي حديث صحيح آخر: الله الله في أصحابي لا تتخذهم عرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولهذه المحاضرة عناصر، أولها 7 أحاديث أطرحها على المسلمين فيها عقيدة بيسر وسهولة ولكنها بعمق وأصالة. ومن هذه العناصر دليل التوحيد عندهم آيات الله الكونية خلاف أدلة علماء الكلام والمناطق. الثاني، العقيدة عندهم رضوان الله عليهم هي المؤثرة في حياتهم سلوكا وتطبيقا وأخلاقا. الثالث، تقبلوا العقيدة باعتراف وفهموها بلا إشكال وعملوا فيها بلا توقف. الرابع، أجمع الصحابة على مسائل المعتبر وسلموا لمعانيها ولم يختلفوا بحمد الله في مسألة منها. أما الخامس فمعرفتهم لدلائل الأسماء والصفات ومعانيها على ما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. السادس، لم يتعمق الصحابة في الألفاظ ولم يتكلفوا في المعاني ولم يتنطعوا في المعتقد. وأختم المحاضرة بكلمة عن البدعة والمبتدعين، ثم كلمة إلى النساء الصالحات الحاضرات والغائبات من المسلمات. اعلموا بارك الله فيكم ان محمدا عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض علماء الاسلام ما ترك جزئيات العقيدة او جزئيات الفروع حتى علمها الناس، فكيف بأصول الدين التي هي المعلومة من الدين بالضرورة. انا اعرض 7 أحاديث، وتصوروا ان الصحابة بجانبهم جلوس، ماذا سوف يقولون بالاحاديث؟ هل يتقبلوها بالتشريع ام يخالفوها بالتأويل ام يردوها بالإنكار؟ حاشا وكلا. في مسند احمد بسند جيد عن ابي بن كعب سيد القراء، واحاديثه دائما تتعلق بالقران، هو الذي قال له عليه الصلاه والسلام في الصحيح اي ايه في كتاب الله اعظم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اي ايه في كتاب الله اعظم؟ قال الله لا اله الا هو الحي القيوم. فضرب بصدره وقال ليهلك حلق ابا المنذر. سيرته طويله. يقول في المسند قال المشركون لرسول الله عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انسب لنا ربك، يعني انشر لنا نسب ربك، من هو ابوك ابو ربك، من هو جده، من اي اسره؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنزل قولهم سبحانه وتعالى قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سند هذا الحديث حي وفيه قضايا، اولها ان قل هو الله احد جوابا لهذا السؤال، ثانيها ان الله لا ولد له ولا والد، ثالثها ان هذه السوره والايات لما نزلت ما اعترض كثير من المسلمين بل سلم للحال وما فعل كما فعل المناطق. وقل هو الله احد لها طعم عند الموحدين. اتى بعض الصحابه من الانصار الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله معنا امام كلما صلى بنا قرا في كل ركعه قل هو الله احد. نصح الامام قال اما يكفيك سوره الاخلاص واما يكفيك غيرها. قال اما انا فلا ازال اقرا بها في كل ركعه، فان شئتم ان اصلي بكم صليت وان شئتم ان اعتزل اعتزلت. قال لهم عليه الصلاة والسلام سألوه ما له يقرأها، سألوه ما السبب؟ فسألوه قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها وأن الله أدخله الجنة. الحديث الثاني حديث الجارية وهو صحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال أتيت بجارية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صغيرة ما تتكلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ سبحان الله، أطفال المسلمين يعرفون أن الله في السماء، الطفل بفطرته بتوجهه يعرف أن الواحد الأحد فوق سبع سماوات. قال أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة. بعض المناطق وهذا سؤال ورد على الجويني يقولون ليس في مكان، يقولون الله ليس في مكان وهو سبحانه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب وهو القاهر فوق عباده، فيقول ليس في مكان. فقام أحد التلاميذ اسمه الهمداني فقال يا إمام أخبرنا بضرورة من أنفسنا نجدها في أنفسنا، إذا دعا داع منا ورفع يديه يجد من الضرورة أن قلبه يتجه إلى السماء، أخبرني كيف أبطل هذه الضرورة. هذا المنطقي يقول الله ليس له مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يسار ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، لكن تلميذه يقول أنا إذا رفعت يدي قلبي يقول إن الله في السماء.
أخبرني. فأخذ يضرب على رأسي بيديه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ونزل وهو لا يزال محتار هو وأمثاله. ولو أنه صرف حاله. الشهر الثاني بحث عن العقيدة، لكن أين بحث عنها؟ ما بحث في الكتاب والسنة، ما بحث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما بحث في السنن، ما بحث في المتانيث، بحث في كتب اليونان والمناطق وعلماء الكلام، وبالأخير يقول وهو في سكرات الموت: لعمري لقد طفت المعالم كلها وطوفت عيني وطوفت طرفي عند تلك المعالم فلم كما لعمري لقد قفت المعالم كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم فلم احظ الا واضعا كف ذاقن على ذقن او صارحا في المنازل. يقول طف وسعرت وبحثت وما رجعت الا بشبهات اين اسير. رد عليه صاحب سبل السلام الصنعاني بيض الله وجهه المحدث، قال: لعلك يا استاذ، الشهر الثاني يسمى استاذ عند المسلمين فيلسوف، لعلك يا استاذ ما زرت احمدا، يعني ما قص ان تقص عند كل انسان، لكن محمد عليه الصلاه والسلام ما زرته ولو ساعة يعلمك العقيده، لعلك يا استاذ ما زرت احمدا رسول العلى المبعوث من خير هاشم، فوالله لو قد زرته الدهر مره لما كنت نهبا لقصور الخشاعم او لنشور الخشاعم، لو زرته كنت اهتديت، لكنك طلبت الهدايه في غير مغانيها فاخطات الطريق. الجارية بفطرتها تقول الله في السماء. يقول عمر، وهذا موجود في الموطأ: كونوا على دين العجائز وغلمان الكتاب. دين العجائز يعني الذين نشأوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك تجد بعض الناس من حملة الدكتوراه لا يعرف العقيدة، العجوز خير منه في العقيدة، يشكر. عامي في قرية من القرى أتى ابنه يدرس في الثانوي، أتى ابنه في كتاب لسعيد حوى رحمه الله مكتوب فيه بسط الدليل على وجود الله. سعيد حوى يتكلم عن ملاحدة ينكرون وجود الله، والطالب هذا أخذ الكتاب، والعامي هذا ما مر في ذهنه ولو مرة واحدة في حياته أن هناك قوم ينكرون الله أبد. فقال الابن: أقرأ عليك يا أبتي. قال: اقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الدليل على وجود الله. فرفع الأب يده وضرب ابنه كفا على وجهه، قال: يا عدو الله تدللنا على وجود الله؟ ما تسبح؟ هذه عقيدة مثل الجبال، عقيدة راسخة ما تسبح، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ كيف يجحده الجاحد؟ أعرابي بدوي يصلي في الصحراء، قالوا: لمن تصلي؟ قال: لله الواحد الأحد. قالوا: بما عرفته؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج ولون ذات ألا يدل على السميع البصير. كردي في العراق، كردي من الأكراد، مسلم موحد في العراق، في مزرعة يزرع البطيخ والقرع عنده مسحاح. جاءه ملحد من الشيوعية، يوم دخلت العراق دخل عليه المزرعة، والشيوعية انتثروا في فترة ما قبل الأربعين يبثون مذهب التالين ورين المبني على الإلحاد. فأتى إلى المزارع فأجلسه عند الماء، وهذا المزارع يصلي خمس صلوات ويعتقد اعتقادا جازما مثل الجبال أن لا إله إلا الله. فجلس هذا المتحبلب المتأثر بثقافة الإلحاد ودعاه، قال: الخرافة التي تقول في ذهنك إن الله موجود له لا إله. قال: تقول أنت عاقل أو مجنون؟ قال: أنا عاقل. قال: عقلك معك؟ قال: نعم. قال: تعرف من أنت؟ قال: أعرف. قال: أرجوك أن تنتظرني قليلا وآتي. فذهب فذهب فأخذ مسحاته وأتى بها فضرب هذا فأنزل نخاعه في الأرض ودمامه. هذا جزاء. سبحان الله، أفلّه شك؟ فما لهم لا يؤمنون؟ ولذلك كان عمر يقول: كونوا على دين العجائب. تعال الآن إلى شيخ كبير في السن وتحدث معه عن دليل القدرة، كل شيء بقدرة الواحد الأحد، تجده دائما ما شاء الله تبارك الله. رأيت شيخا كبيرا في السبعين أصابه جرح في رجله، فقلت: اذهب إلى المستشفى. قال: لا، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله هو الذي يشافيه. مع العلم أننا نحاربه في بعض الجزئيات ونقول: الذهاب إلى المستشفى طب، وطلب الطب مطلوب، وتداوى السلف وتعالج محمد عليه الصلاة والسلام، لكن انظر الى توكله على الله. قلت لا بد من هذا علاج والا لانه جرح غائر في بدنه. قال لا علاجها اعلمك بعلاجها. قلت ما هو؟ قال اقوم في اخر الليل واصلي ركعتين واسال الله ان يشافيني. هذه عقيده وتوكل على الواحد الاحد. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. هل قام احد الصحابه ورفع اصبعه وقال يا رسول الله قبل الخلق او بعد؟ قدرها في الدفاتر ولا في الكيبات؟ خمسين الف سنه يعني الخلق قبل ولا بعد؟ مثل ما فعل المناطق. العلة الغائية والعلة السببية والجوهر والعرض والمنفصل والمستطر ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. سلموا وأيقن وقد لأنه المعصوم عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع حديث طريف واسمحوا لي دقائق. هو في الصحيحين وهي مقابلة ساخنة حارة بين آدم أبونا أبينا أبو البشر وبين موسى عليه السلام. هم بينهم في الميلاد آلاف السنوات لكنهم التقوا التقاء رائعا بديعا نقله لنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة يختلفون يقول أين التقوا؟ بعضهم يقول التقوا في قبورهم وبعضهم في البرزخ. والصحيح إن شاء الله أنهم التقوا في السماء وإلا بينهم فترة هائلة. فالتقى الإبن موسى مع أبيه آدم مع أبينا. وموسى كان جريئا عليه السلام كان شجاع جريء يسأل أسئلة هائلة. التقى كلمه الله عز وجل وما كلم الله أحدا إلا موسى. فلما كلمه الله قال رب أرني أنظر إليك. التقى بآدم قال موسى من أنت؟ قال أنا آدم. هذه الأسئلة تعرض. قال أنت أبونا؟ قال نعم. قال خيبتنا وأخرجتنا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه خيبتنا وأخرجتنا من الجنة نهاك الله أن تأكل الشجرة فأكلتها. قال آدم من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة في يده. وهذا ثابت صحيح. وكلمك وشرفك برسالاتك بكم وجدت أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلقني؟ قال وجدته كتب عليك ذلك قبل أن يخلقك بأربعين سنة. قال أفتلومني في شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ناكل من الشجرة؟ يتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحل النزاع حكم فحج آدم موسى يعني غلبه. والجبرية يقولون فحج آدم موسى يعني بنصب آدم يجعلونه مفعولا به. والغالب يجعلونه موسى يجعلونه انتصر على آدم. ولهذا شرح في مناسبة أخرى وفي قضية مرت وفي درس آخر. الحديث الخامس يقول عليه الصلاة والسلام وهو يقوم في الليل: اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. هذا في الصحيحين. وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وفي هذا الحديث معاني. سمى الله نورا وسماه قيم السماوات ورب السماوات ثم شهد له بالوحدانية. فتلقى الصحابة هذه الأحاديث فوصلت إلى سويداء قلوبهم فربت فيهم معالم من الإيقان. بعض كتب العقيدة في الساحة ما فيها آية ولا حديث كلها قال الرازي وقال الجويني وقال الغزالي وقال ابن رشد. هذا ما تربي العقيدة بل تميت العقيدة في القلوب. الحديث السادس في صحيح البخاري قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني قبلك أحد يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ولهذا الحديث أحاديث تتبعه لكن انظر إلى الجواب. فلما سمعه أبو هريرة ما استشكل ولا قال كيف مخلص من قلبه وما معنى الشهادة؟ هل يشهد يصدق بقلبه أو ينطق بلسانه بلا قلبه؟ او ينطق بلسانه وقلبه اذا قال مخلصا من قلبه فهم وانتهى. الحديث السابع اتى وهو صحيح. رجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله فحطنا وجاء العيال وهلك المال فادع الله ان يغيثنا فانا نستشفع بالله اليه ونستشفع بك الى الله. قال عليه الصلاه والسلام سبحان الله إن ويحك ويلك إن شأن الله أعظم إنه لا يستشفع به إلى أحد من خلقه. لا يستشفع بالله لأن الشافع أصغر حالا وقدرا من المشفوع إليه وتعالى الله سبحانه وتعالى. فأقره صلى الله عليه وسلم على جزية وأنكر عليه جزية أخرى. والمقصد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام باين للناس بين أن يكون رسولا إماما متبعا عبدا لله وبين أن ينزل في منزلة الألوهية وبين أن يدخل لا نجفوه ولا ننزله في منزلة الألوهية ولكن نجعله وسطا. البرع جاءت يمني لكنه غالب في البدعة يقول عند القبر عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحجر رمزا ومقاما فأكني عشرة يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. أيرضاها محمد عليه الصلاة والسلام شرك؟ أيرضى أن ننزل في أكبر منزلتي؟ لا. انتهينا من سبعة أحاديث أوردتها لأن فيها حرارة الإيمان وكلامه عليه الصلاة والسلام له فضل على كلامنا. وإذا جاء نهر الله فطل نهر معك. لكن لا بد أن يشرح المتكلم على الآيات والأحاديث بضرورة العلم والدروس التي نهجها السلف الصالح في جلساتهم مع أحبابه. العقيدة كما فهمها الصحابة. القاعدة الأولى دليل التوحيد عند الصحابة آيات الله في الكون خلاف أدلة الكلام العلماء الكلام. علماء الكلام يقولون النظر والاستدلال عندهم طريقة. يقولون قبل أن تشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن تنظر وتستدل وتفكر بالعلة والسبب والغاية. ولكن الصحيح وقد علق أحد القبلاء في فتح الباري تلفزيون في الجزء الأول على هذه القضية في الحاشية وقال الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المطالب من المكلف إذا أسلم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا النظر ولا الاستدلال. والصحابة آمنوا برسالته عليه الصلاة والسلام وبأدلة الله في الكون والأدلة الشرعية. اسمع إلى أسلوب القرآن الذي يعرضه على الصحابة ومن سار مساره. يقول سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذا الكلام لو قرأته على بدوي أو أعرابي أو عجوز ما يفهمون. تقرأوا على أعلم العلماء وعلى القدر المكلف وعلى العجوز يفهمون هذا الكلام لأنه كلام باللغة العربية وكلام سهل وبسيط وميسر لكنه عميق. العربي الذي خوطب بهذه اللغة يعرف الجمل ويعرف السماء ويعرف الجبال ويعرف الأرض. وفي الصحيحين من حديث أنس قال قدم غمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بنو سعد أخوان المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما قدم غمام هذا عقل ناقته في طرف المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم كان متكئ بين أصحابه. قال هذا الأعرابي أين ابن عبد المطلب؟ ما قال الرسول ولا ابن عبد الله لأنه لتوه دخل في الدين. والأمر الثاني ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بسورة جده. قال هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفع. فتقدم فقال يا ابن عبد المطلب قال قد أجبتك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال فما بدأ. وظن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الأسئلة قد تكون فرعية أو جزئية وهو متكئ. قال يا رسول الله من رفع السماء؟ قال الله. قال من بسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام وقال اللهم نعم. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. فسأله فلما انتهى من أركان الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا زمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى فك ناقته فك عقالها وركبها وخرج من المسجد. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. عقيدة فهمها في دقيقتين أو ثلاث دقائق، عقيدة سهلة بلا التواء بلا ارتباك بلا اضطراب، عقيدة عرف هذا الأعرابي وهو واقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد بها وشهد له صلى الله عليه وسلم بالجنة إذا صدق مع الله. يقول سبحانه وتعالى في آياته الكونية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع كان عندنا في أبها الدكتور زغلول النجار، وهذا من أحد علماء التكنولوجيا في العالم وهم خمسة فقط، هو خامسهم وهو معروف لديكم. يقول في هذه الآية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال ما فهم العلم الحديث أو ما اكتشف هذه الكلمة إلا في علم الحديث لموسعون. اكتشف العلماء في العصر الحديث أن السماء أو الكون يتسع كما تتسع الفقاعة من البالون أو الكيس المطاطي من البالون، كل يوم تتسع اتساعا هائلا. هذا مكتشف وضرب عليه بأمثلة وأتى بتحقيقات في ذلك. ويقول في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، قال وهو الصحيح لم تعرف العرب مواقع النجوم، فأقسم الله بمواقعها. والسبب في ذلك أن العلم الحديث هذا اكتشف أن بعض النجوم تغيرت عن أماكنها واحترقت وذهبت خضايا في الكون ودخانه، وما بقي إلا مواقعها، وبقي الضوء منها ينطلق مسافة ما يقارب 40 سنة ووصل إلينا الضوء وقد انتهى النجم من مكانه. فأقسم الله بالأمكنة فقال فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أقسم بالشمس وأقسم بالقمر، أو ذكر سبحانه تعالى الشمس من آياته والقمر، وفهمها الصحابة رضوان الله عليهم وزادهم إيمانا في ذلك ولم يتكلفوا أو لم يردوا هذه النصوص. على القمر قرأت في سيرة سعيد بن المسيب رحمه الله أنه دخل عليه رجل فقال، يقول عمر بن أبي ربيعة شاعر من مكة قرشي مخزومي، يقول وغاب قمير كنت أرجو غيابه وروح رعيان ورقد سمه، في قصيدة مسورة له. فقال سعيد قاتله الله صغر ما عظم الله. يقول قمير والله يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القاعدة الثانية، العقيدة عندهم هي المؤثرة في حياتهم عملا وسلوكا وأخلاقا ومشاعر لأسف غيرهم. قرأوا القرآن رضوان الله عليهم فكان يقول لهم سبحانه وتعالى في القرآن الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما معنى هذا؟ معناه أن تراك بالواحد الأحد، يعني معناه فقط أن تدري أن الله يراك، معناه النتيجة أن تعرف أنه يراقبك. ويقول سبحانه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان. قيل للإمام أحمد لما سئل أليس الله في كل مكان بهذه الآية قال لا، سأله بدعي لا، أما رأيت أنه بدأ بالعلم وختم الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، يعني بعلمه مع الإنسان، وإلا فالله على عرشه مستوى تبارك وتعالى. أنا قلت في القاعدة العقيدة أريد أن تحفظ هذه القواعد على الله ينفع بها. العقيدة عندهم هي المؤثرة في حياة عملا وسلوكا وأخلاقا ومشاعر. نعم يوجد عند المتأخرين من يعتقد لكن لا أثر لعقيدته، يدري أن الله لا إله إلا هو وأنه يعلم الغيب وأخفى، ولكنه لا أثر له في حياته بعقيدته، لا خوفا من الله، لا مراقبة، لا خشية، لا محاسبة للنفس، لا أمانة. وهذا خلاف المعتقد الصحيح. المعتقد عند المتأخرين أصبح مجردا، أصبح أن يقول عقيدتنا في الملائكة، عقيدتنا في الكتب، عقيدتنا في الميزان، عقيدتنا في الحوض. نقول فما هي أثر العقيدة هذه التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم؟ حديث في العقيدة رواه الترمذي ويتكرر دائما، والإمام أحمد بسندين صحيحين. احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك عقيدة. ويقول في آخره وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفيه واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. أين هذه الدروس الحارة؟ لماذا لا تعرض الدروس العقدية درسا عرضا أبيضا نيرا مشرقا على طلبتنا وشبابنا وأمهاتنا وأخواتنا في البيت؟ لماذا لا نأتي بالعقيدة نعلمهم في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ لأن العقيدة اليوم أكثرها أصبح ردود. قالت المعتزلة ورد عليهم أهل السنة، قالت الرافضة ورد عليهم أهل السنة، قالت الأشاعرة ورد عليهم أهل السنة، حتى يقول بعض الأساتذة الأذكياء من العلماء تحولت الأقسام في بعض الجامعات إلى أقسام ردود. صحيح لا نغفل الردود، لكن لماذا أولا لا نطعم أبناءنا وجيلنا وطلابنا عقيدة السنة، نقدمها من القرآن والسنة ثم نأتي نرد بما بعد؟ ولذلك تجد الإنسان بعد يتخرج من الجامعة يعرف يرد على الفرق، لكن سلوكه في واد والعقيدة في واد، تعامله في واد والعقيدة في واد، وهذا هو الخطر الكبير. أتى عليه الصلاة والسلام في الصحيح فقال له سفيان بن عبد الله يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. فربط العقيدة عليه الصلاة والسلام بالمعتقد، وربط العقيدة بالعمل، اعتقد واعمل. الآن نخاف من عقيدة الإرجاء، انتشار الإرجاء في الناس، أصبح أكثر الناس مرجع ولو لم يشعر بذلك، حتى بعض تجده لا يصلي في المسجد جماعة ويقول الصلاة في الجماعة ربما تكون سنة واجب، لكن أهم شيء العقيدة. نقول من العقيدة، من ضعف عقيدتك، من مرض عقيدتك أنك ما تصلي في المسجد، ويقول يشهد الله أني أحبه وأحب رسوله ولكن ما أستطيع الصلاة في المسجد. فنقول نشهد، نشهد الله ورسوله أنك كذاب في محبتك وأنك لو صدقت صليت في المسجد. مثلا يعتبرها بعض الناس جزئية عرضها مثلا حلق اللحى، بعض الناس يقول ما تعرفون تتكلمون إلا في حلق اللحى، ويقول حلق اللحى قصور والثياب قصور والإسلام سهل ويسير ومشرك وراء ما تعرفون أنتم الإسلام. نقول الذي يحلق لحيته والذي يطول ثوبه لنفس عقيدته، فانظر كيف تدخل السلوك في العقيدة مباشرة، لأنه لو اطمأن قلبه إلى ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان تناحل في هذه السنن، وما كان حج الناس في هذه السنن، وما كان ثقلت عليه هذه السنن. القاعدة الثالثة، الصحابة تقبلوا العقيدة بالاعتراف وفهموها بلا إشكال وعملوا بها بلا توقف، تقبلوها بلا اعتراض وفهموها بلا إشكال وعملوا بها بلا توقف. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى يقول للناس قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فلم يقم صحابي ويقول يا رسول الله كيف استوى؟ سمعتم أن صحابي يقول يا رسول الله كيف استوى إلى أن أتى آخر القرن الثاني فقال، فقام بعض الناس من الذين لبس عليهم من الحجم فدخلوا مسجوسين في البلاد الإسلامية وقالوا كيف استوى؟ وهذا يلزم جسمه، وهذا يلزم أن يدخل حيزا، وهذا يلزم أن يكون في مكان، وهذا يلزم أن يخلو عنه المكان إذا نزل في الثلث الأخير. قلنا حسيبكم الله، الرحمن يقول الرحمن على الأرض استوى. ما لكم ما سلمتم كالصحابة؟ هل قام أبو بكر وقال كيف استوى؟ أو قام عمر وقال هل ننزل إذا استوى؟ سبحان الله، لا تقول كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أين تبول. هذا أحد علماء السنة يقول المناطق، يقول أنت فاجر ما تعرف تكوينك أنت، وبأنفسكم أفلا تبصرون، ما تعرف كيف تنام ولا كيف تصحى، فكيف تسأل في أسئلة فوق عقلك. ولذلك سلموا. قال الشافعي في كلمة حفظت عنه، يقول الشافعي في كلمة حفظت عنه رضي الله عنه وأرضاه، وهي تكتب بماء الذهب: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. وهذا هو المطلوب من المسلم. يقول سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. في اليتادى على الصحابة، على ابن مسعود ومعاذ وسهل وجابر وعمر وعثمان، فماذا قالوا؟ أثبتوا لله يدين تليقين بجلاله سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعظيم. ما قالوا نعمة وما أولوها بنعمة، بل قبلوها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي وهو يتكلم بلغتهم، ولو أراد الله أن يقول نعمة قال نعمة. ولذلك لو أراد أن يقول له نعمتان قال نعمتان، بل ولا يقول ولا توصف النعمتان بأنها كان قال نعمة ولا تثنى، ولا توصف بمبسوطتان بل قال يدان مبسوطتان. والشاهد هنا أنهم سلموا بلا اعتراض، وعملوا بلا توقف، وفهموا بلا إشكال. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا: احتج آدم وموسى، قال آدم لموسى: وكتب الله لك التوراة بيدك، كتب الله لك يا موسى التوراة بيدك. فأقر موسى واعترف، ولم ينكر الصحابة ولم قالوا ولم يقولوا كيف كتب وبأي قلم، هل هو بقلم رصاص أو بأحمر، هل قلمه في دفتر أو بكتاب، كيف كتب. سبحان الله، لا نشبهه ولا نمثله ولا نعطله ولا نؤول صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الصحيحين وفي النسائي وعند ابن ماجه وعند احمد في المسند قال عليه الصلاه والسلام: يضحك ربك الى رجلين يضحك. سبحان الله، يضحك ربك الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا هذا وذاك كافر وهذا مسلم، فيدخل الشهيد المسلم الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخلان الجنة، فيلتقيان في الجنة القاتل والمقتول، يراه في الجنة يقول له: دخلت بسببك الجنة، أنت أدخلتني الجنة، أنت جزاك الله خير رفعت رأسي في الدنيا وأدخلتني في الجنة. فالله عز وجل يضحك لهذا. ماذا قال الصحابة لما سمع عليهم الحديث؟ هل التفت بعضهم في بعض؟ قالوا: آمنا وسلمنا. عقيدتهم ما دام رضوا بالرسول عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر. بعضهم يقول يضحك يرضى. قلنا سبحان الله، تعجز العربية على اللفظ يضحك وتجعل مداره بدل يرضى يضحك، يعجز القرآن والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في بدم أو في عجم، يتكلم في عرب، وأنا لا والله لا أنقص من شأن أحد، فالعجم إخواننا وأحبابنا، وهم قد يكونون بالتقوى أفضل منا، ولا عندنا دم ولا عنصرية ولا لغة. سلمان عجمي، وبلال عجمي، وصهيب عجمي، والبخاري عجمي، والترمذي عجمي، إخواننا وأصحابنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في المسألة هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربية، فيقال: يضحك ربك، فما اعترضوا وسلموا وعرفوا كيف يضحك. وعند النسائي وأحمد بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من رجل يرعى غنمه برأس قضية، يؤذن ويقيم، يقول الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلت الجنة. بدوي مسلم يرعى غنمه ضالا او ما عز شظية في جبل ما عنده الا الله، ما هناك هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا محاسبة ولا سلطة ولا بوليس وحده. ولما حانت الصلاة توضأ وقام برأس الجبل يرفع صوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله من فوق سبع سماوات يعجب من هذا، إيمان خالص إيمان صادق، ويجازيه أن يدخله الجنة ويغفر له ذنوبه. قال في صحيح البخاري أبو سعيد بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك جن أو إنس أو شيء إلا سجد لك يوم القيامة. ذكر ابن كثير أن جرير بن عطية الشاعر هذا الخطفي صاحب القصائد المشهورة التي يقول من ضمنها: إن العيون التي في طرفها حور وغيرها، أذن في الصحراء ثم توفي بعد فترة، فرؤية في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قالوا: بماذا؟ قال: أذنت في الصحراء وحدي وأقمت فغفر الله لي بذلك. مراقبة. والشاهد هنا يعجب، ما قال الصحابة: يا رسول الله كيف يعجب؟ وإنما قالوا: عجبا يليق به سبحانه وتعالى، بلا تشبيه ولا تكليف ولا تمثيل. قام عليه الصلاة والسلام في بدر، والحديث صحيح، فقال: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم قبل المعركة، صف المسلمون هنا والمشركون هنا. قال: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما قالوا كيف اطلع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أهل بدر، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. عمير بن حمام عنده ثمرات، لكن صاحب عقيدة، فهم الأحاديث عربي يفهم، فرمى بالثمرات وكان يأكلها من جوع، وقال: يا رسول الله، ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء. قال: أي والذي نفسي بيده. فألقى الثمرات وقال: والذي نفسي بيده، إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن أأكل هذه الثمرات. فتقدم فقاتل حتى قتل. إلى عليين، إلى رحمة الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. القاعدة الرابعة: أجمع الصحابة على مسائل المعتقد وسلموا لمعانيها ولم يختلفوا بحمد الله في مسألة منها. لابن القيم كلاما يشبه هذا، أو له كلام يشبه هذا في أعلام الموقعين، يقول: الصحابة لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يختلفوا في مسألة عقدية، مسائل الرسول لم يختلفوا فيها. يسألونك عن المحيط، ويسألونك عن المحل، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، هذه الأسئلة. لكن قال: يسألونك كيف يضحك الله، يسألونك كيف استوى الله، يسألونك كيف يعجب الله، يسألونك عن أيد الله أو عن عين الله. لا، سلم ولم يختلفوا. فلما أتى المتأخرون أتوا يتمحلون ويسألون، حتى يقول بعض العلماء: سبحان الله على المتأخرين، سالوا في موضع الجمود وجمدوا في موضع السيلان. مثل ابن حجر رحمه الله في المحلى، أتى في الصفات فسأل قلمه، أتى يؤول في الصفات، ويوم أتى في الفرعيات جمع مثل السبب، أخذ الظاهر وأبطل القياس وأبطل الشرح وأخذ بظاهر الأحاديث. فيقول له بعض العلماء: ليسك يا ابن حجر سلت في موضع الجمود في الفرعيات، وليسك جمدت في موضع الجمود في الأصول والمعتقد والصفات. لأن أهل السنة يقولون: نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت، لكن هو ما مرها كما جاءت. حتى يقول ابن تيمية: أبو الحسن الأشعري خير من ابن حزم في الأسماء والصفات. وهذا صحيح، وليس شهدنا من حزم، إنما أقول متأخرين. حتى يقول بعضهم: طريقة الخلف أعلم، طريقة السلف أحكم وأسلم، وطريقة الخلف أعلم. فقال بعضهم: لا، طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف أرشم وأظلم وأقسم. جهل. يقول سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونقلت الكلمة عن علي بن أبي طالب: والله لو كسف لي الله الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان مثقال ذرة. آمن كأنهم يرون الغيب من وراء الستار الرقيق. كان أبو بكر، وقد ذكرها الإمام أحمد في كتاب الزهد، يقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إني أذهب إلى الخلاء لقضاء حاجتي فأضع ثوبي على وجهي. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك يكون مطرفا عبد الله بن الشخير، ولا يصح هذا حديثا. ليس الإيمان بالتحلل ولا بالتمني، وقيل من كلام الحسن: ليس الإيمان بالتحلل ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال مطرف: ما غلبهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن إيمان وقر في قلبه، معتقد، مراقبة، خوف من الله. وأسئلة الصحابة كما قلت لكم في الفرعيات لا في الأصول. ولو أن ابن تيمية مناقشة في مسألة يقول التقسيم متأخر، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، يقول: ليس بثابت، وليس بالكتاب ولا بالسنة ولا له أثر. بعضهم يقول مسائل الأصول هي المعتقد، والفروع هي العبادات والمعاملات. وبعضهم يقول الأصول ما ثبت بأدلة قطعية، والفروع بأدلة ظنية ولا أثر لهذا. إنما أقول القاعدة الرابعة: أجمع الصحابة على مسائل المعتقد وسلموا لمعانيها ولم يختلفوا بحمد الله في مسألة منها. القاعدة الخامسة: معرفة الصحابة لجلالات الألفاظ ومعاني الأسماء والصفات. يعرفون من هو الله. فالصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة دعاء الاستخارة. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير فريضة، وليقل: اللهم بعلمك الخير الغيب، لا، اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تكبر ولا أكبر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب على الحديث. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أتى بالمناسبة: اللهم إني أستغفرك بعلمك. علم الناس العلم، فجعل الاستخارة مع العلم، لأن العالم بالشيء يعرف الحيرة فيه، فنسب العلم لله. وما دام أن الله يعرف سبحانه وتعالى عواقب الأمور، فهو الذي يعرف سبحانه وتعالى الخير من الشر. وأستقدرك بقدرتك، ما دام أنك تقدر على هذه الأمور وغيرها فأطلب قدرتك يا الله. ولذلك الصحابة أعظم الناس لمعرفة الألفاظ. الآن إذا أردت أن تطلب الله طلبا أن يصرف عنك مرضا، تقول: اللهم إنك رحيم، اللهم إنك تشافي، اللهم تكرم. يقول يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما قال أحسن الحاكمين، وقال أحسن الخالقين. لا، المناسبة أحسن الحاكمين. تريد من الله رزقا، تقول: اللهم إنك جواد كريم ارزقني، لأن الجود والكرم يناسب الرزق. تريد من الله مغفرة، اللهم إنك رحيم غفور اغفرني، لأن الرحمة والمغفرة تناسب غفران الخطايا والذنوب. القاعدة السادسة: لم يتعمق الصحابة في الألفاظ، ولم يتكلفوا في المعاني، ولم يتنطروا في المعتقد. يعني عقيدة الصحابة سهلة، وعلمهم سهل، وسلوكهم سهل، حتى العلم هذه استطراد التحصيل العلم عند الصحابة سهل سهل بسيط. علي رضي الله عنه وأرضاه أول حديث عند أبي داود في السنن: وفد إلى أهل العراق، فجمع أهل العراق في الكوفة، فتوضأ أمامهم وضوء يعلمهم علم مما علمه الله، فلما توضأ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. كان علم السلف يسير، كان سهل، أحد آية وحديث، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة مر للعرفان ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. لكن اسمع الى قضايا اربع اقول المتأخرون خاضوا فيما سكت عنه الصحابة, خاضوا في الفاظ المعتقد سكت عنها الصحابة, الجوهر, العرض, الانفصال, الاتصال, هذه الامور سكت عنها الصحابة وخاض عنها فيها المتأخرون. فانتبهوا يا طلب ويا حملة الرسالة ان تنتهجوا نهج هؤلاء وانتهجوا نهج اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام, اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. المتأخرون ادخلوا ثقافات الامم الكافرة في المعتقد, بشر المريسي, الجعد بن درهم, جهم بن صفوان, محمد بن الجهم وامثالهم. من هم اسيادهم؟ فقراض وبقراض وامثالهم واضرابهم واشياعهم. ثم تأتي مدرسة الفارابي ومدرسة ابن سينا, هؤلاء اشياخهم. اما اهل السنة فاشياخهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابي ومعاذ وسلمان. هؤلاء ادخلوا ثقافات الامم الكافرة في المعتقد. القرآن أن تنتهجوا نهج هؤلاء وانتهجوا نهج أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. المتأخرون أدخلوا ثقافات الأمم الكافرة في المعتقد, بشر المريسي, الجعد بن درهم, جهم بن صفوان, محمد بن الجهم وأمثالهم. من هم أسيادهم؟ فقراط وبقراط وأمثالهم وأضرابهم وأشياعهم. ثم تأتي مدرسة الفارابي ومدرسة ابن سينا, هؤلاء أشياخهم. أما أهل السنة فأشياخهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي ومعاذ وسلمان. هؤلاء أدخلوا ثقافات الأمم الكافرة في المعتقد. القرآن كلام الله عز وجل تكلم به وأنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام حتى أتى المأمون. ألا قبح الرحمن بغلة فاجر أتتنا كهذا من عراك بخالد. ولا أقول في المأمون شيء, لكن أقول مثل ما قال ابن تيمية, إن الله لن يغفل عن المأمون وسوف يسأله عن إدخاله ثقافات اليونان على معتقد المسلمين. ولو أن البدعة سبقت المأمون, لكن الذي تحمس لها ونصرها بالسيف وقتل بعض العلماء وحبس وعاند فيها المأمون, وشكر الله لبعض الأمراء المسلمين جهدهم. وأنا أستطرد في قضية حاربوا البدعة على العكس من المأمون, منهم خالد بن عبد الله القشري أمير العراق. أتى الجعد بن صفوان فأنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا. قال له الأمير شك, قال ما أكون. انظر إلى إصرار أهل الباطل على باطلهم. الآن بعض أهل الحداثة يسهر للساعة الثانية والثالثة ليلا ليدبج قصيدة ويقدح فيها في الإسلام وفي الاستقامة وفي المسجد وفي الرسول وفي الرسالة عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وتجد المؤمن والداعية وطالب العلم ما عليه من هذه القضايا. قال له شو؟ قال اخرجوه معي يوم عيد الاضحى. فاخرجوه مكسف والامير على المنبر يخطب الناس. قال يا ايها الناس, ان الجعد بن درهم انكر ان يكون الله كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم خليلا, فان ضحوا تقبل الله وضحيتكم فاني مضح بالجعد بن درهم. ثم نزل واخذ الخنجر فبرك الجعد وبرك على صدره واستقبل به القبله وذبحه. قال ابن القيم شاكرا خالد بن عبد الله القشري, قال ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان, اذ قال ابراهيم ليس خليله الا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحيه كل صاحب سنته لله درت من اخي قربان. يقول من اراد ان يذبح يذبح مثل البدن عن سبعه. الناس يذبحون طليان وان تذبح رجال, ويريد ان ينصر الدين يفعل مثله. بارك بركبتيه على صدري واخرج السكين والبت منه واجزعه عند المتحمسين عن الضحيه, ولكن لا بد له في السنه من خروف اخر مع هذا الخروف. القضيه الثالثه, المتاخرون اخضعوا اللغه العربيه لغه الكتاب والسنه للمنطق. الصحابة قلت لكم عرب يتكلمون بالعربية يعرفون لغة القرآن، لكن لما أتوا المتأخرين تقرأ في كتبهم في المنطق ما تفهم شيء، ما تدري أين أنت، يصيبك دواء، يصيبك صداع في رأسك، ما تدري العلة الغائية والسببية والجوهر والغاية والعرض وما قبل وما بعد وما فوق وما تحت حتى تصبح في دواء. بينما تعال الآن إلى كتب السنة، أخرج كتاب الإمام أحمد، أخرج الصحيحين، اقرأ في اللالكائي شرح معتقد أهل السنة، اقرأ في كتب البيهقي مثلا، سهلة ميسرة مثل الماء البارد، ولذلك يربو معك العلم وتغذيك تغذية هائلة إذا عكفت عليها. القضية الرابعة، المتأخرون صعبوا فهم العقيدة على الناس، حسبنا الله عليها، أصبحت العقيدة شائكة. يأتي دكتور تخصصه 40 سنة ويتكلم عند الطبورة يشرح العقيدة ولا يفهم الطلاب، ويمتحنون في الامتحان ويرسبون، يرسبون في العقيدة، يرسبون فيها. ابن تيمية هو مؤلف التجمرية، هو ألفها يجمع بها المناطق، ما ألفها حتى يفهم بها الناس العقيدة في أهل الإسلام. ولذلك لما جعلوها أحيانا تجعل أحيانا مكان العقيدة، لا، الذي جعلها إنما جعلها لأمور، منها أن يرد بها على من يقول مثل هذا القول، ومنها أن يعرف منهج السلف في ردودهم إذا احتاجوا إلى ذلك، ومنها أن فيها قواعد شيخ الإسلام مجيدة وطيبة هي من قواعد أهل السنة. رسب طالب في العقيدة التدمرية، قال له أحد الأساتذة: سامحك الله، أترسب في العقيدة وأنت مسلم؟ قال: لأنها التدمرية، والله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، فأنا ممن دمرته. هذا يقصد الرسالة، وإلا فالعقيدة ترفع الإنسان وتنجيه في الدنيا والآخرة. لذلك كانت العقيدة سهلة، سهلة ميسرة، وبإمكاننا أن نسهلها إذا عدنا إلى الكتاب والسنة، وعلمنا الناس بالمعتقد كأن نقرأ عليهم أحاديث العقيدة ونمرها كما جاء. وقبل أن أنتهي، هنا قاعدة، وهي أن الصحابة اتبعوا ولم يتبعوا، اتبعوا ولم يتبعوا. أول خطبة لأبي بكر الصديق يقول: يا أيها الناس إني متبع ولست بمبتدع. ولذلك في الأسئلة كثيرا في كل محاضرة: ما رأيك في المولد النبوي؟ ما رأيك في كذا؟ أقول: نعود إلى الأصل، نقول: من أين نأخذ الشريعة؟ من محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو مصدر السلف عندنا؟ الكتاب والسنة. هل فعل صلى الله عليه وسلم المولد؟ لا. هل فعل الصحابة المولد؟ لا. هل فعل التابعون المولد؟ لا. هل قال أحد من الخلفاء الراشدين بسنية المولد؟ لا. هل ورد آية في القرآن أن المولد سنة؟ لا. إذن بدعة. من أين المولد هذا؟ المولد من ملك إربل في القرن الرابع والخامس أتابي، ونشره في العالم الإسلامي حسيبنا الله عليه فانتصر، وإلا بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول بعض العلماء: ما ابتدع رجل بدعة إلا لسان حاله يقول الشريعة ناقصة، يريد أن يزيد في الشريعة. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ويقول المبتدع: لا، ما أتممت علينا النعمة وما أكملت لنا الدين وما رضيت لنا الإسلام دينا. هذا المبتدع لسان حاله يقول هكذا. فأقول: الصحابة اتبعوا، ما يفعلون شيء إلا بأسف. طرق أبو موسى الأشعري على عمر، طرق عليه الباب. أبو موسى يريد عمر أمير المؤمنين في غرب، والحديث في الصحيح، فطرق عليه مرة فما فتح عمر، ضرب ثانية ما فتح، ضرب ثالثة ما فتح، خرج أبو موسى وانتهى. ففتح عمر الباب وإذا بأبي موسى قد خرج وذهب. قال: يا أبا موسى تعال. فأتى قال: لماذا خرج؟ قال: يا أمير المؤمنين، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. حديث صحيح، لكن عمر لبس، يعني رضي الله عنه، يعني شك، لأن سبحان الله حتى بسرعة يأتي بحديث. فرق ثم ذهب، فلما سألت الخضر بحديث قال عمر: والله الذي لا إله إلا هو لا أتركك حتى تأتي بشاهد يشهد لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. لا بد من السنة. فأتى أبو موسى خائفا وجلا إلى الأنصار وقام في مجلسهم وقال أتيت إلى عمر فطرقت عليه ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت ثم أتيت بحديث فحلف أن آتي بحديث وإلا يكون لي وله شأن. وتعرفون عمر إذا حلف في كفه ذي نقمات قوله فيه. قال الأنصار والله لا يقوم معك إلا أصغرنا قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد إلى عمر وقال أشهد أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر ما كذبتك يعني يا أبو موسى لكن أردت أن أتسبب ولكن ليطمئن قلبي. فيعملون بالسنة في سلوكهم وفي جلوسهم ولا يتبعون ما عندنا سقوط إدخال أشياء في الجيل فإذا رجع قال والله المشايخ كانوا على هذا والناس أجدادنا وآباؤنا على هذا وهذا من حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام. نقول لا معنا ومعك سنة صحيحة وكتاب مجيد نتحاكم إليه. كلمة في ختام المحاضرة إلى النساء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آسف كثيرا لأنها وصلتني البارحة في مسجد التنعيم رسائل من النساء يعتبن على أني ما ذكرتهن في المحاضرة وأقول أنتم شقائق الرجال وما نسيناكم لتذكرونا بأنفسكم لكن المتحدث دائما ما يرى أمامه إلا الرجال فينسى عن النساء. ثانيا إن الخطاب من أوله لآخره حتى يدخل فيه النساء فالله عز وجل خاطب الرجال في القرآن أكثر ودخل النساء في ذلك ولما ذكر الله الصالحين قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. النساء وخاطبهم بثلاث قضايا هذه الليلة ولو أن لهم درس خاص ومحاضرة خاصة وشريط خاص قد سجل من زمن اسمه صفات المرأة المسلمة على الله ينفع به عشر صفات للمرأة المسلمة حبذا لو سمعت هذا الدرس لأنه خاص بالمرأة اسمه صفات المرأة المسلمة. القضية الأولى حفظ المرأة للثانية. كثير ممن يسلم من الأزواج والإخوان من بذاءة بعض النساء وأقول فيهن صالحات بل القطاع الكبير إن شاء الله صالحات ولكن الإنسان نخاف على المرأة من اللسان. يقول عليه الصلاة والسلام تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة يا رسول الله ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال تكفرنا العشير وتكفرنا اللعن. المرأة لسانها ما يفك حتى الإمام مالك يقول هذا. والمرأة تلقي محاضرات كل يوم ولا نتنقص من شخصيتها فأم زعماء المرأة وأم الأدباء المرأة وأم العلماء المرأة والمرأة عندنا محترمة أمنا المرأة وأختنا وقريبتنا وبنتنا وهي شقائق الرجال وهي الجامعة الكبرى وهي التي أخرجت الجمح الذي أمامي من النساء وما قدم وما ربى وما وجه إلا النساء. لكن بحرصنا على أمنا وأختنا وبنتنا نقول اتق الله في لسانك. الغيبة النميمة اللعن الشتم سب الزوج التعرض لحرمات الناس من أكثر ما يقع فيه النساء وهذا له أسباب منها الفراغ عند المرأة قد تجلس في البيت بلا عمل أو بلا شيء فتبقى فاضية فتستجيب لجارتها أو لقريبتها فتجلس معها فتهتك في أعراض المسلمين. فالله الله في حفظ الوقت بقراءة قرآن بتسبيح بنافلة بقراءة الكتاب باستماع الشريف بعمل في البيت ينفع الله به. القضية الثانية اختيارها للجلسة ما أفسد الناس إلا الجلسة رجالا ونساء الجليس السيء وقد سبق البارح أن من المثبطات أو العقبات في طريق الدعوة الجليس السيء هو الأجر وأحذر المرأة من جلسات السيء. واكتشف أن كثير من ما أفسد الأسر جلسات السوء الذاهبات الآيبات اللواتي ما تعلمنا في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام وما حملنا خوفا ومراقبة من الله تجلس مع المرأة فتغويها وتضلها في زيها في حركاتها في سكناتها في موضاتها حتى بعضهن تصف بعضا لأنها مطوعة ومتزمتة وأنها تشددت وأن هذا خطأ وأنه منهج باطل حتى تردها والمرأة ضعيفة إن لم تجد واجعا من تقوى من الله الواحد الأحد. فوصية اختيار الجليسة الصالحة وأن تؤثري في غيرك ولا يؤثر غيرك فيك وأن تكوني داعية حينما حللت وارتحلت. القضية الثالثة التربية للأطفال من المسائل العظيمة عند المسلمين والكوارث فساد قديما بسبب التربية في البيت. المرأة ليست مسؤولة عن الطفل فقط أن تغسله وتنظفه وتطيبه وتطعمه وترضعه فقط، مسؤولة على أن تغرس الإيمان في قلبه، هي المسؤولة عن الطفل أولا. لا يقص لا إله إلا الله في قلب الطفل إلا المرأة، لا يبني صرح لا إله إلا الله في قلب الطفل إلا المرأة، لا يحبب إليه الاستقامة والإيمان إلا أمه، لا يجعله عبدا لله عز وجل بإذن الله إلا أمه. فوصيتي لك أيتها الأم أن تنبتي ابنك نباتا حسنا على منهج الله في البيت، أن تدليه على الطاعة، أن تحببي له سنة محمد وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم أخلاقه، وأن تؤدبيه في المطعم وفي المجلس وفي المنام وفي الصلاة بأدب الإسلام إن كنت تريدين أن تقدمي جيلا للإسلام. أما أن يرضع الطفل ويشبع ويكسى ثم يخرج إلى السالة مع كل من هب وجد فيخرج طفلا منكوس الفطرة معمية الطريقة ما عنده هداية، هذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما بقي من وقت فإذا فل الأسئلة، والله الموفق والمستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل: أكثر الأسئلة تتناول قضايا، أول خمس قضايا: صحة صلاة التسابيح، مما عرفت أن حديث صلاة التسابيح في الأخير صحيح، وما اختلف أهل العلم فيما أعلم أنا في حديث ما اختلفوا في صلاة التسابيح، حتى ألف ابن ناصر من علماء القرن السابع كتابا التنفيح في صلاة التسابيح والترجيح ألفه غيره والتوجيه، اختلفوا كثير، لكن الصحيح أنها صحيحة بإذنه سبحانه وتعالى، ويعاد إلى كتاب الأذكار ونحوه للنووي. كتب العقيدة وشرحها التي تنصح بقراءتها ثلاثة كتب يا أيها الإخوة: كتاب التوحيد وشرح فتح المجيد، الكتاب الثاني المستوى الثاني أهل الثانوية وما يقاربه معارج القبول للشيخ حافظ، الكتاب الثالث لطلبة الجامعات ونحوهم، لطلبة الكتاب الثاني المستوى الثاني أهل الثانوية وما يقاربه معارج القبول للشيخ حافظ، الكتاب الثالث لطلبة الجامعات ونحوهم، لطلبة الجامعات ونحوهم العقيدة الصحاوية. عدم الخشوع في الصلاة، لابن رجب رسالة اسمها الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة له أسباب ثلاثة: تتدبر ما تقرأ، تصلي صلاة موجع، تعلم أنه لا أكبر من الله. الرابع: كلمة للشباب ودعوتهم ودعوة لهم. كل ما قيل في هذه المحاضرة وقبلها وبعدها للشباب: يا شباب الإسلام اتقوا الله، وعندي وصية ولو أن فيها جدة. الكلام معروف عند الشباب مثل الأسئلة التي تأتي: أنا طالب ملتزم، أنا شاب ملتزم، أنا أريد التوبة، هذه معروفة، وحتى وفانا بطلب العلم معروفة عند الكثير، لكن مهم العمل. أقدم لإخواني الجلوس والحضور ومن يسمع وصية صح عند أحمد في المسند أنه قال في المسند حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رجل سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلت الجنة. هذه السورة سورة الملك، أهديها لكم وأطالب نفسي وإياكم بقراءتها في 24 ساعة ولو مرة في الليل أو في النهار. سورة الملك 30 آية، عل الله أن يغفر لكم بقراءتها وتدبرها والعمل فيها. سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تحاج لكم عند الله وتدافع عنكم في القبر وتسعدكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. الحداثة: مر عن الحداثة كلام وكثر فيها القول والقال، وأقول هي مذهب متزندق متخلف جاء لنقض الإسلام ولهدمه، وقد سحق، ونسأل الله منه عناصرة وأن يبطل كيدهم وأن يردهم عن منهج، أن يردهم عن المنهج ألا يعتدوا عليه، وأن يبقينا سرهم، ونسأل الله النصر الإسلام والمسلمين. ما حكم الجلوس مع أصدقاء تاركين للصلاة؟ إذا ليسوا بأصدقاء، فإما أن تكون أخي بخس فأعرف منك غسي من سمين، وإلا فاطرقني واستخدمني عدوا أستقيك وتستقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أتوي من جوي. أصدقاء تارك الصلاة، من أين أتوا أصدقاء؟ من أين أتوا أصحاب؟ متى كانت الصداقة فتح الله عليه أعداء؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الصديق من صادق الله ومن جعل بينه وبين الله صلة، وعدو الله من قطع ما بينه وبين الله ولو كان شقيقنا أو شقيقنا من أبينا ومن أمنا. يجوز لك أن تجلس مع تارك الصلاة بشرط أن تدعوه لدعوته ولهدايته بإذنه سبحانه وتعالى. الوسائل لترسيخ الطرق أو الوسائل والطرق لترسيخ العقيدة في النفوس، منها التفكر في آيات الله في الكون، السماء والأرض، النجم والشجر، الحجر، الماء، الهواء، الضياء، تتفكر. لكننا أصبحنا في فترة قليل تفكرنا بسبب مغريات العصر، بجانبك فرن وثلاجة ودفاية وفرانة وخباز وغسال وسيارة وتريلا، فما تسمع إلا ونونة. ذهب الجمال من الكون. بعاد الصحابة كان ينظرون إلى السماء فاضية لا طعم، وينظر للشجرة وينظر الغدير وينظر للزهرة، وكل شيء يدله على الله عز وجل. مما يرسخ العقيدة تدبر القرآن، مما يرسخ العقيدة قراءة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، مما يرسخ العقيدة كثرة الذكر ذكر الله عز وجل، مما يرسخ العقيدة الانشاء عن المعاصي. هل صحيح أن ما يقول أسلم يقولون ذلك؟ وقد خطبت على عهدة صحيفة عكاظ، سمعت خبرا فيها فألقيت خطبة إسلام ما يقول جاء، وقالوا ما أسلم، وقالوا بعدما قالوا أنه أسلم ثم قالوا ما أسلم، قالوا بعدما قالوا أنه ما أسلم قالوا أسلم. فعلى كل أسلم أو لم يسلم نشهد أن دين الله حق. وقد عرضنا ثلاث أسئلة للفنانين في بلادنا، وغدا بإذن الله مساء غد بعد صلاة المغرب سوف يكون محاضرة في مسجد فقيه في العزيزية اسمها رسالة خاصة إلى المغنين والمغنيات، وسوف يأتي شباب منهم الأستاذ مسعد الكتامي والأستاذ يحيى أبو الكرم وآخرون من المغنين الذين تابوا يدرون بتصريحاتهم غدا وتقريراتهم عن الحياتين التي عاشوها، حياة الضياء، حياة الغنى، وحياة النور والهداية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أرجو يقول الأبيات التي قلتها في أمريكا هذه تكررت كثيرا حتى أعتذر، ولكن البارحة كان هناك جلسة في زواج اسمه زواج بمهبط الوحي مع الشيخ سعيد بن مجبر، فتلوت بعض القصائد وهو موجود عند الأخوة أهل التسجيلات. أبو بكر الجزائري، أنا ما قلت الشيخ أبو بكر الجزائري إلا مقطوعة صغيرة مع أبيات قلتها فيه رحبت فيه لما أتى في أبها في أول محاضرة، لكن لا أحفظها. يقول بعضهم انتهى الجهاد في أفغانستان ولم يبقى إلا مسلم يقاتل مسلم، من قال هذا الكلام فقد اشترى وقد كذب وهو لا يعرف نفسه وهو أضل من حمار أهله، بل بقي القتال بين المسلمين والشيعية. نجيب شوعي مجرم ملحد وهو أجرم من غربة روس ومن بزنس، والجهاد لا زال وهم بحاجة لمدد ولعون، ولعلكم تجدون أهل التوعية لكم بالمرصاد عند الأبواب يطلبون التبرعات، فأنفقوا ينفق عليكم والله معكم. نعم أذن طيب أذن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل الآن يقول من يذكر في الدعاء سيدنا محمد أو يفتتحه؟ كلمة سيد لم تأتي في معنى ذكره عليه الصلاة والسلام في الأذعية كقول بعض التحيات اللهم صل على سيدنا محمد، هذه بدعة، وبارك على سيدنا محمد بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح قال إن ابني هذا سيد الحسن، لكن أما سيد فلم يقله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه في التحيات أو في الدعاء، ونحن نتوقف حتى يأتينا مأذور من المعصوم عليه الصلاة والسلام ما ندخل ألفاظ بدعية من أذهاننا، مثل حد إذا قام قال سمع الله لمن حمده، يقول الإمام قال ربنا ولك الحمد والشكر. كلمة الشكر صحيح الشكر لله، لكن أنت في عباده، هل قال محمد قال الشكر هنا؟ ما قال. فلذلك إذا أنكرت على بعض الفعل سبحان الله سمعني لا أشكر الله، أنا ما منعك لا تشكر الله، لكن أقول لك لا تبتدع، لا تأتي بألفاظ ولو كانت حسنة عندك في مواطن العبادة، لا تتوقف مع النصوص. سائل يسأل من ضمن الأسئلة أين تخطب الجمعة القادمة؟ في مسجد الدكتور محمد بن سعيد القحطاني في العزيزية إن شاء الله. ويقول نبدأ محاضرة الشيخ سعد البريس، نعم يوم الأحد مساء في التنعيم. والأخ يقول أسألك بالذي نصب الجبال ومد الأرض أن توضح حرمة دخول أخي الزوج على زوجة أخيه وانتشارها هنا، فإن الزوجة زوجة الأخ تستقبل أخ زوجها في غياب زوجها ويدخل ويأكل وينام، هل هذا من الشرف؟ أجب ووضح ذلك. أنت أجبت يغضوني سؤالك، تقول حرمة ذلك، فأنت عرفت أنه محرم، والأمر هذا محرم ومخالف لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سئل صلى الله عليه وسلم في البخاري عن الحمو، والحمو أخو الزوج، عن دخوله يعني وعن الجنود والتحدث المرأة مرأة الأخ معه، قال الحمو الموت، الحمو الموت، ومعناه يعني الموت الأحمر، لأنه مأمون الجانب، ولأن الأخ يقول أخي ما أظنه يخدعني ولا يخونني، وأخي شقيق من أمي وأبي، ومع ذلك من مأمنه تؤتى الحبل، يلزغ من هذا المكان، ولأنه كثير الدخول والخروج، ولأنه لا يستراب بدخوله، يعني الجيران ما يقولون فلان دخل أجنبي، لا يقولون أخ الزوج دخل بيت أخيه وجلس مع زوجة أخيه وهو أخوه دخل وخرج، ولكنه على كل حال خطير خطير، وهو ودخوله وكشفه على زوجة أخيه مباشرة من الفواحش ومن المنكرات ومن الأمور المحرمة، وما علمت أحدا قال به أو أجازه إلا رجل لا يعرف من الشريعة شيء. فلينتبه لهذا ولنتكيف مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولنحفظ الله في أسرنا. الإسلام أتى لكرامة المرأة وحكمة المرأة، وتقول هي لا أخو زوجي يدخل علي ليه؟ لماذا؟ في أي كتاب وفي أي سنة؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مما يعارض الشرائع مذاهب الناس وأفكار الناس يعارض بها الشرائع، يقول الله كذا ويقولهم على ما وجدنا عليه آباءنا أو ألفينا عليه آباءنا، فحسيبهم الله عز وجل أن يردهم إليه ويهديهم سواء السبيل. يقول ما موقف المسلم أمام النظريات التي تزعم أن سبب حدوث الليل والنهار هو دوران الأرض حول نفسها؟ أنا أقول يا أيها الإخوة، علماء الإسلام على جلالتهم وعلى مكانتهم علماء الشريعة تخصصهم في الشريعة، أما علم الفلك فإن له أناس تخصصوا فيه درسوه دراسة، يأتينا حد يقول الشمس الأرض تدور حول الشمس فيقول العالم تخصصه فقه، لا ما تدور. قل ليه؟ قال ما تدور أبدا، وليس في القرآن ما يثبت دورانها ولا في السنة. نقول لا، القرآن لا يثبت ولا يمكن، والقرآن أتى كتاب هداية وما أتى علم فلك. ولذلك اسمع رد بعض الوعاظ، وعوا في المسجد يقول حسبنا الله على من يقول أن الأرض تدور، أخطأ. قالوا ومن رد يا شيخ؟ قال الرد في العقل، في النقل والعقل، أما النقل فإن الله عز وجل يقول أرساها والجبال أرساها، فأرسى الله الجبال الأرض بالجبال فلا تدور. والرد العقل الثاني أني اليوم خلقني الله وأنا في بيتي ما دار في بيتي فبل هو في مكاني، سامحك الله، هل هذا رد؟ ماذا يقول عنك الخواجف أصلع الرأس سائد الرأس الذي درس الفلك 70 سنة ودار حول الشمس ونزل بالمركبة الفضائية حول القمر ثم يصبح أن رجل من الجزيرة يقول بيتي ما دار من منذ خلقني الله؟ هذه ردود يبقى الإنسان في تخصصه، والإسلام ما ينكر هذه الأمور بل يقرها إذا وافقت القرآن. والأخي يعني يظهر الإنكار من السؤال، أنا أقول ما هناك إنكار، أنا سمعت من بعضهم أن الأرض بسبب دوران الأرض وهو الثابت يتغير الليل والنهار ولله القدرة. سمعت أنا من بعض الفضلاء الأذكياء الذي يقوم الليل ويصوم النهار يقول في مجلس يقول
خطأ الذين يقولون الشمس تبخر البحر والبحر يتبخر بمئة المطر، هذا خطأ. الله ينزل المطر من السماء ما ينزله من البحر. قلنا سبحان الله، أثبت العلم ذلك. ومن قدرة الله، أعظم في قدرة الله أن يبخره من البحر ثم يرسل سبحانه وتعالى على ريحا ثم ينظر، هذا أعظم في القدرة، فهو القدير سبحانه وتعالى. فوصي من عنده شخص شرعي أن يحتفظ به، وأن لا يرد شيء إلا إذا عارض القرآن والسنة، وأن لا يدخل نفسه في كل شيء. يأتي علم النفس فيورط نفسه فيه، والتربية والفلك والتكنولوجيا، يريد أن يكون بحر علامة في كل شيء، وهذا ليس بوارد، فلينتبه له. أيها الإخوة الكرام، نعم، يقول الأخ، يقول إذا قلنا للناس عن المولد قالوا بدعة حسنة، نقول ابنك بدعة حسنة، كل ما بلغ فهي سيئة. وإنما اضطر هؤلاء بقول عمر نعمة البدعة هي لما جمع الناس في صلاة التراويح. والرد أن يقال أولا صلاة التراويح فعلى عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاث في حديث زيد بن ثابت، جمع الناس في النافلة في رمضان، فلا أصل في السنة. والمقصد الثاني عند أهل السنة أنهم يقولون نعمة البدعة في اللغة، يعني إني فعلتها ولم يكن الناس يتبعون، ولو أنهم يتبعون عند الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه لا بدعة حسنة، وأن كل ما ابتدع في الدين فهو سيئة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو أخذنا بكلام هذا المتكلم بدعة حسنة لسرعنا للناس المستحسنات، وضاع الدين وانطفت الشريعة ودست كتب الحديث، وخطب الدجال على المنبر، خطب الدجال على المنبر، يعني تضيع الشريعة. كل إنسان يأتينا بدين يومي ويقول حسنة وتوافق الزوج، لأنها البدعة في المولد. يقول نذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونشد في محبته ونحن نحبه ونقول نحن معكم أثابكم الله على حبكم له، لكن هل فعل ذلك؟ هل سنه؟ هل رضيه؟ هل قصر به الذهب إلى أن يخبركم به؟ تعالوا بحديث واحد يقول بآية، هل فعله الصحابة والتابعون؟ لا. فلماذا تستحدثون في دين الله ما ليس منه؟ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
عباد الله، لقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن أفضل الصحابة وخير الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وتحدثنا عن بعض مواقفه ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه، ونضيف اليوم بعضا آخر من تلك المواقف العظيمة، مع إدراكنا أننا لن نحيط بها ولن نستطيع الوقوف عندها، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، وإنما هي تذكرة أردنا بها لفت نظر الناس إلى هذا الصحابي العظيم الذي هضم الناس حقه مع عظم قدره ورفيع منزلته. قال هشام بن محمد: أغير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عن قدره ورفيع منزلته. قال هشام بن محمد: أغير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. وقال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب لما يعلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وكان رضي الله عنه ربما سقط الخطام من يده فيضرب بذراع ناقته فينيقها فيأخذه، فقالوا له: لو أمرتنا نناولكه. قال: نناولكه؟ قال: إن حزبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وقد كان علي رضي الله عنه يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه انتظم إسلام أخيه رضي الله عنه أنه انتظم إسلام أبويه وأولاده. ومن مناقبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ومن مواقفه العظيمة أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وليس ذلك فحسب، بل لم يكن يبتعد عنه أثناء القتال، ابتداء من غزوة بدر وانتهاء بغزوة تبوك، ففي بدر كان معه في العريش يحميه ويعلق مصيره بمصيره. قال علي رضي الله عنه: أشجع الناس أبو بكر. لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، وقلنا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصل إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا منه أحد، ما دنا منا أحد إلا أبو بكر، فقد دنا شاهرا سيفه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه أنه برز ابنه عبد الرحمن وكان مع المشركين يوم ذاك، وكان مشهورا بالشجاعة والرماية، فدعا إلى المبارزة، فقام أبوه ليجيبه يريد مبارزته، بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبقاه وهو يقول له: متعنا بنفسك يا أبا بكر. وفي غزوة أحد وحنين، وكان أحد الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فزع الناس وتولوا وتفرق الأبطال والشجعان من هول ما رأوا. وفي أحد قالت عائشة رضي الله عنها: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من جاء إلى النبي، فرأيت رجلا يقاتل عنه يحميه، فقلت: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. الحديث. أضف إلى هذه المواقف موقفه يوم الحديبية، والقصة في الصلح مشهورة، ولكن الشاهد منها أنه صعب على المسلمين شروط الصلح، وكان أشدهم حماسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يحتمل الموقف، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولست رسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فانطلق عمر فلقي أبا بكر فقال له مثل ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رد من استحق أن يكون صديقا، وهو الحكيم الملتزم الطائع المستسلم المسلم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عمر، إلزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله. والزم غرزه يعني إلزم أمره. وله موقف آخر، وذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد عقد اللواء لأسامة بن زيد، ولم يكن تجاوز 18 بعد من عمره، وأمره أن يتوجه إلى الشام للأخذ بثأر مؤتة، وكان من جنوده كبار الصحابة ومنهم الفاروق عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين، ولكنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل إنفاذ جيش أسامة، وبعد أن اختير الصديق خليفة له صلى الله عليه وسلم واستقر الأمر بيده، ارتد كثير من العرب، وأمر رضي الله عنه بإنفاذ جيش أسامة، وقال: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين. أي عزم وأي تصميم وأي طاعة وأي تسليم. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم تصميمه وعزمه أرسلوا إليه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه فقال له: إن الأنصار أمروني أن أبلغك أنهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. وكان أبو بكر جالسا فوثب وثبة الأسد الهطور، فأخذ بلحية الفاروق وقال له:
فكلفتك أمك وعدمتك يا عمر تعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه. ثم أرسل إليه أسامة بنفسه يستعفي فقال لو خطفت الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه المواقف كان الصديق صديقا وبمثلها ثبت أركان الدولة وعزز هيبة المسلمين. فقد كان إنفاذه لبعث أسامة أن كثيرا ممن زين لهم الشيطان نقض العهد والردة عن الدين بعد أن ظنوا أن شوكة الإسلام قد كسرت وأن قوته قد ضعفت بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قطع الظن عنده وأرهب نفسه رؤيته لهذا الجيش. فعلموا أن الإسلام لا يموت ولا يضعف حتى وإن مات الحبيب نفسه صلى الله عليه وسلم، وإلا لما سير المسلمون هذا الجيش. فخنس الشيطان وكثير من أتباعه بعد ذلك. وموقف آخر من مواقفه الخليفة من مواقف الخليفة الذي يمتثل أمر الرب سبحانه ويتبع وينقاد لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر لم يغير في جيش أسامة ولم يبدل بل أمضاه وأقره كما كان على عهد حبيبه صلى الله عليه وسلم، وخرج يشيع الجيش ويودعهم وكان يمشي وأسامة راكبا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقود دابة أبي بكر. فقال له أسامة يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال الخليفة والله لا تنزل ووالله لا أركب وما علي أن أغفر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال له إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. ففعل أسامة رضي الله عنه ورضي لعمر أن يبقى ليعين الخليفة. هذه هي المواقف العظام للرجال العظام الذين عرفوا قدرهم ومكانتهم. عباد الله إن موقف الصديق رضي الله عنه هذا نبع من قدر إيمانه أن طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بها والتسليم بحكمه والرضا به هو سبب النصر وهو الفلاح. أليس الله يقول ولينصرن الله من ينصره؟ أليس طاعة الله نصر لله؟ أليس طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله؟ قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.